السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، حضرتك كنت قلت إن الصحابة كانوا جيل فريد وتم إعدادهم بمنهج فريد، وضرب أمثلة من هذا المنهاج على أوامر كلفوا بيها ونسخت بعد ذلك، فكان في تدريج في هذه الأوامر مراحل يعني. فهل كان في تدريج آخر في النواهي؟ يعني إحنا كنا قرينا كده حديث في البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت لما جه أحد الناس يسألها يعني، فقالت إنما نزل أول ما نزل منه يعني من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. رواه البخاري.
نعم، أحسنت. يعني ما ذكرته لك آنفا هو في الإعداد في الأوامر في الفعل، وأنت تسأل في الإعداد في الترك في النهي، لأن الأمثلة اللي ضربتها أم المؤمنين رضي الله عنها لا تشربوا الخمر ولا تزنوا، ففي النهي عما اعتادوا عليه. هذا منهاج آخر في الترقي والتربية، أن يراعى المسمى يعني في العصر الحالي فقه الأولويات أو منهجية التربية، أن يراعى الأهم ثم يأتي بعد ذلك المهم. فالنظر في ذلك كان الحال الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم. هذا الكلام في قولها لا تشربوا الخمر ونحوه ليس للكرام الأفاضل الكبار يعني، لكن كان لعموم الناس، لعموم الصحابة رضي الله عنهم، أنهم هذه أمور كانوا اعتادوا عليها اعتيادا متغلغلا في مجالسهم ومعاقدهم، بل وربما كانت عصبا من عصب التجارة والمال عندهم، كانت رؤوسا للأموال، وكانت مدار حياة بعضهم على تلك التجارات خمور ونحوها. فكان الأمر يحتاج إلى الربا مثلا، كان الربا شائع، كان شائعا، كانت أموال كثيرة جدا وتجارات كثيرة تقوم على الربا. فتحريم هذه الأشياء كالخمر والربا والزنا مر بمراحل، وتم الإعداد بالعمل الصالح والتدرج في التحريم مراعاة للنفس البشرية، وهذا ينفع في دعوة الناس، لكن بما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لكن لا يكون فيه، لكن ربما يكون فيه العناية بتقديم ما قدم الشرع الحكيم وما قدمه النظر والفقه وتغليب المصلحة. وهذا مسلك دقيق، يعني أرى أنه ليس لكل أحد أن يدلي فيه بدلوه. هذه دلاء الفقهاء ودلاء أهل النظر، فهو مسلك دقيق جدا، ليس لعموم المسلمين ولا لأحد، حتى العقلاء منهم لا، هذا يحتاج لدقة النظر لمعرفة الحكمة التي من أجلها رتب الله تعالى الأمر بهذا التصاعد حتى وصل إلى مثلا تحريم الخمر إلى آخره. وينظر في أيهما أصلح للمكلف، حفاظه على الصلاة وتعظيمه لها، أم نهيه مثلا عن التدخين مثلا. يعني أنت وجدت امرأة مدخنا، وجدته مقصرا في الصلاة، يصلي أحيانا ويتركها، زميل لك في العمل، جار لك، قريب، شخص يهمك، التدخين شيء ضار جدا، مقطوع بضرره ومقطوع بحرمته، بعد ثبوت الضرر القطعي لم يعد هناك مجال للشك في حرمته. تمام؟ فأي المسألتين تعتني بها؟ نعم، يعني أنت تغض الطرف عن قضية التدخين وتهتم جدا قضية تعظيم الصلاة، تعظيم قدر الصلاة في الشريعة، وستنهاه صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام، ستنهاه صلاته، يعني فقه الصلاة سينهى. لكن أنا أهتم بماذا؟ أهتم بصلاتي، بعمود الإسلام، بعمود الأمر، بقيام الأمر عنده. وربما يأتي الحديث لاحقا عن التدخين، وربما لا يأتي، ربما لا يأتي. لكن القضية قضية أني نظرت في الأصلح والأحب إلى الله تعالى. ما أحب الشيئين إلى الله تعالى؟ يعني أن يواظب أن يعظم الأذان، ولا أن يترك الدخان؟ أيهما أعظم عند الله تعالى؟ أن يعظم كلمة الله أكبر، أن أزرع في قلبه تعظيم الأذان، ولا أن أزرع في قلبه كره الدخان؟ أيهما أعظم؟ الفقه يقول أن تزرع في قلبه تعظيم الأذان وأكبرية الله تعالى، وببركة الصلاة ربما وربما، وإن لم يترك الدخان فلا شيء، لا أمر إلى الله. لكن أنتنا وفقك الله تبارك وتعالى أن كنت سبيلا إلى قيامه. وهكذا في 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 أمور كثيرة في الحياة لا بد منه. فهذا كان منهجهم، وهذا هو منهج القرآن الكريم في تربيتهم وفي الأخذ بأيديهم. وده باب واسع، بس قلت لك لا تكن مجتهدا في هذا الباب، أحذرك. الاجتهاد في هذا الباب وتقديم والتأخير وتعظيم المصلحة وإلى آخره، هذا الأمر يحتاج إلى فقه دقيق وإلى علم واسع بأنواع من العلوم وعمق في الفقه لا يكون لأحد الناس. أنت تفهمه، نعم، أنت تفرح به، جميل، لكن أنت تفعله، لا، دع ذلك لغيرك، سل ماذا أفعل؟ يقول لك افعل كذا، خلاص. يبقى من أجابك فقيه ناظر فاهم يدرس قضية المصلحة والمفسدة. وكما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى التوجيه الإلهي في خفيات المصالح، مسألة دقيقة جدا، احتاج إلى ذلك حتى بلغ الرتبة التي أدرك معها بالكمال الذي لا يبلغه كمال في قضية ترتيب المصالح وتقديم وتأخير. فهذا أمر دقيق، لكن يراعى، طبعا يراعى لا شك، كما في النص هم ولو قيل لهم لا تشربوا ما تركوه، ولكن في الأول ترتيب تحريم الخمر في القرآن الكريم مر بأربعة مراحل، بأربع مراحل في القرآن الكريم، بأربع مراحل ترتيب إلى أن وصل إلى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، شوف بقى الجمع والعطف كده، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولم يقل فاتركوه. والاجتناب أقوى في المباعدة من الترك، فربما تترك الشيء ويكون بجوارك. آخر ما نزل من القرآن، آخر حاجة، آخر مرحلة، يعني هذا الحكم متأخر جدا، هذا الحكم الفصل من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. يعني احنا بنتكلم مثلا في 20 سنة لم يقطع في المسألة، 18 سنة قول زي ما انت عايز قدرها، مش هنخش دي عايز بحث في التفصيل، لكن هذا التاريخ متأخر جدا. لكن لما حصل كده عملوا ايه بقى؟ أراقوا الخمرة حتى أغرقوا سكك المدينة بتبه، خلاص حصل الارتقاء، إلى أنه لما جه الأمر كانوا متشوقين له لما رأوا من خبث هذا الشراب، فأراقوها، أهرقوها في الأرض في السكك، مع أن كان ممكن يكون فيه وسائل أخرى للحفاظ على هذا المال بالتخليل مثلا، وتخليل الخمر أمر جائز شرعا، لكن كرههم وبغضهم لهذا السائل الخبيث جعلهم يهرقوها في الطرق والسكك، ولم ينتظروا حتى يجدوا حلا للمحافظة على هذا المال، وكان رأسا للمال عند كثير منهم أو عند بعضهم. لكن وصلت الحالة الإيمانية إلى الكره والبغض إلى هذا الفعل، هذا الترقي وصل، وفي الآخر هذا متأخر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. دي أول إشارة في النحل مدنية مكية، في النحل مكية. في المقابلة أفهمتهم شيئا، سكرا ورزقا حسنا، فالمفهوم أن السكر ليس من الرزق الحسن المقابلة، لكنه ليس قطعيا. وجعل التدرج إلى أن وصلنا إلى فالفكرة أن هذا المسلك دقيق جدا، أنت تسلكه على نور من أهل العلم والفقه والدراية والتدقيق في حساب المصالح والمفاسد واعتبار المآلات، يدخل فيه علوم ثقيلة تحتاج لفقه ونظر وكذا، لكنها أصل، نعم هي أصل في هذه الشريعة المباركة.